بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل ذكر شيء من الآداب المتعلقة بالنوم. وقد ذكرنا في لقاء سابق جملة من أذكار النوم، ونواصل ذكر بقية الأذكار التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم أثناء نومه. فمن أذكار النوم ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلف بعده، أي ما حصل من شيء وقع عليه. قال: ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي لفظ جاء فيه: فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا حديث عظيم فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا آوى إلى فراشه، أي أتى إلى فراشه لينام عليه، فيكون المقصود بالمجيء هنا أن يقصد النوم، وليس يقصد المجيء إلى الراحة مثلا بعض الوقت ثم يقوم ويشتغل بأمر آخر، وإنما المقصود بالمجيء أن يأتي ليقصد النوم. وقوله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه، أي مرقده، إذا كان هذا الفراش سواء كان سريرا ينام عليه، أو ينام على الأرض بفراش يضعه عليه، أو كان ينام على الأرض مباشرة. وكذلك أيضا يستوي في ذلك أن يكون نومه في المسجد أو في بيته أو في أي مكان آخر. وفي الحديث أيضا إرشاد إلى أدب من آداب النوم قد تكلمنا عنه، وهو نفض الفراش بداخلة الإزار. وداخلة الإزار هي طرف الثوب، فيزيل ما يعلق على فراشه من أذى أو غبار أو نحو ذلك مما يكون على الفراش. وفي الحديث أيضا ذكر دعاء النوم: باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت جنبي، فهذا تبرك بالله جل وعلا وباسمه إذا آوى إلى فراشه، فيقول هذا الذكر العظيم: باسمك ربي وضعت جنبي، فهو يضع جنبه حين نومه، فهو لا يدري هل يستيقظ أو لا، لا يدري ما يحصل له أثناء نومه، فهو يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويستعين به: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإنما وضعت جنبي هذا وإنما رفعته بإعانتك يا رب. فهذا دعاء فيه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها. وهذا هو موضع الدعاء. فالعبد لا يعلم إذا نام هل مأواه إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أو لا، فيدعو الله جل وعلا إن قبضت روحه أن يرحمها ربها. والله جل وعلا قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا أيضا دعاء، إن رد الله جل وعلا على العبد روحه بأن يحفظ هذه الروح فتكون محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. وها هنا توسل بأفعال الله سبحانه وتعالى، ومن أفعال الله جل وعلا أنه يحفظ عباده الصالحين، يحفظهم من أن ينالهم سوء، يحفظهم من أن يقع عليهم مكروه، فهم في حفظ الله سبحانه وتعالى وفي رعايته. فكما حفظت يا رب عبادك الصالحين فاحفظ عبدك الذي أرسلت إليه روحه وأرجعت إليه روحه. فهذا دعاء عظيم من الأدعية التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها وأن يحفظها، وهو حديث سهل يسير في الحفظ: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا دعاء عظيم ينبغي حفظه، وهو حديث سهل يسير يمكن للمرء أن يحفظه من مجلس واحد. فيحفظ العبد هذا الحديث ويؤكد حفظه لهذا الحديث، فيردده عند إرادته للنوم حتى ينال بركة هذا الدعاء العظيم. فإن أمسكت روحه فهو يدعو في آخر كلمات يقولها يسأل الله جل وعلا الرحمة، وإن ردت إليه روحه فهو في حفظ الله سبحانه وتعالى وفي رعايته. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. عن هذه المكالمة، نعم أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
عندي سؤالين يتعلقين بالزكاة.
نعم.
يصير مثلا الواحد يدفع الزكاة ولكن على شكل أقساط شهرية، يعني فرضا أني بدل ما أدفع مثلا خلينا نقول في السنة 30,000، لا أحطهم على أقساط شهرية ولغاية، يعني مثلا أنه ما تخلي الشخص اللي تبي تعطيه يصرفه بطريقة غير في يعني الموضوع اللي خاص بالزكاة. ما أدري سؤالي كان واضح ولا لا؟
نعم نعم عبد الله.
زين، والسؤال الثاني الحين إذا أنا مثلا داشة جمعية، الجمعية خلينا نقول مثلا بنستلمها يعني آخر وحدة في اللستة، بتكون يعني الجمعية هذه آخر وحدة، معناته أنت تستلم الجمعية عقب سنة. هل عقب سنة أول ما تطلع الجمعية تستلم الجمعية أطلع عليها زكاة ولا لا أنطر على هذه الحول؟
كم عدد أفراد الجمعية؟
تقريبا 11.
11؟ وأنت
نعم.
أنت 12؟
نعم.
واضح إن شاء الله مع عبد الله. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد. نعم. كلام أخرى. أخ محمود فضل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمود فضل.
الله يخليك، إزيك يا شيخ إسحاق؟
الله يبارك فيك يحفظك جزاك الله خير.
الله يخليك. عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك
سريعا.
يعني أول سؤال، إذا كنت أسرت شخص وتوفاه الله وأنا عارف أن ورثته كمان متعسرين، فإذا سمحت في هذا الدين يكون لي أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، أنا لما بصلي في المكان الصلاة في العمل، مرة كان أخو دخلين وبعدين أنا عملت فعل الله أعلم يعني إذا كان صح ولا لا، أنا كنت بصلي الظهر فريضة الظهر لوحد، فوأنا بركع عليت صوتي بنية أن أنا أقول لهم أن أنا بصلي الظهر عشان يلتحقوا بي بجماعة، فهل أنا أكون آثم في الموضوع؟
كيف لو تعيد السؤال الثاني أخو محمود؟
يعني حضرتك، أنا كنت بصلي الظهر في الغرفة بتاعة الصلاة في العمل،
في المصلى،
في المصلى، وبعدين دخلوا إخوة اثنين فخفت ان هم يعملوا جماعه ويتركوني، انا كنت بصلي الظهر فعلا، فوانا بركع عليت صوتي قلت الله اكبر، فهم فهموا ان انا بصلي الظهر فالتحقوا بيا في جماعه، فهل رفع صوتي بنيه ان انا اقول لهم ان انا بصلي الظهر عليا في اثم او لا؟
ان شاء الله.
السؤال الاخير، احنا للاسف مصلى في مكان العمل صغير، فما بنعرفش عشان نفضي مكان لزمايلنا اللي بعد كده، ما بنعرفش نصلي السنن كاملة، سنن الظهر اللي هي القبلية والبعدية، فهل يجوز لما أروح البيت العصر أو المغرب أصليها في البيت؟ دول الثلاث أسئلة وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
طيب يا أخي الكريم، بالنسبة لأداء السنة، المصلى يبقى مشغول طوال فترة الظهر، يعني يتناوب كل من في الشركة على الصلاة، فلا يكون هناك متسع لأداء السنة؟
بالضبط حضرتك، لسببين: أولا لأن المصلى صغير، ثانيا لأنه مصلى واحد للرجال والحريم، فهم بيعملوا أول نص ساعة بعد الأذان للحريم، فهم جزاهم الله خير ساعات بيتأخروا فبياخدوا أكثر من ساعة، فبتبقى الوقت للرجال ضيق، يعني ساعات بتوصل لقرب صلاة العصر والناس مش عارفة تصلي فريضة الظهر نتيجة المكان صغير وحريم ورجال مع بعض. نعم، بس على فترتين يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمود، تسمع إن شاء الله الرد.
جزاكم الله خير.
الله يباركك يحفظك، حياك الله. أبو سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
يحييك، جزاكم الله خير.
وياك.
سؤالين للشيخ لو سمحت.
نعم.
السؤال الأولي، شيخ بغيت أحكام أو بما يتعلق بقراءة بعد سورة الفاتحة. مثال: لازم نقرا القرآن حسب ما هو متسلسل أو مرتب، أو مثال ثاني: إذا أنا قريت في السورة الثانية أطول عن السورة الأولى، وسمعت أن ممكن الواحد مثلا يقرأ قل هو الله واحد ثلاث مرات في الركعة الأولى ويرد يقرأ ثلاث مرات بعد في الركعة الثانية، أو يقرأ نفس السورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. السؤال الثاني بخصوص الدين، قبل فترة سمعت خطبة لواحد أن المتوفي وعليه دين يتحمل جزء كبير وممكن ما يدخل الجنة في الفترة هذه. نحن لو ناخذ دين لبناء مسكن أو سيارة، يوجد تأمين على الحياة، يعني الشخص إذا توفى شركة التأمين تتكفل بدفع باقي الدين، فهل هذا جاي؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو سلطان، تسمع إن شاء الله الرد. عليكم السلام. السؤال مع عبد الله، تسأل بالنسبة للزكاة، تقول: هل يجوز أن أدفع الزكاة على شخص على شكل أقساط شهرية، حتى تقول هذا الشخص لا يستعمل هذا المال إلا في الأمور الضرورية التي يصلح أن يستعمل فيها أموال الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإعطاء الزكاة للفقير على هيئة أقساط إما أن يكون تقديما للزكاة، فإن كان تقديما للزكاة فلا حرج، بمعنى أن الإنسان يعلم أن زكاة ماله تبلغ 12,000 درهم، وأنه يجب عليه أن يؤديها بعد سنة، فهو أراد أن يقدم زكاته لسنة كاملة مقسطة، فيقسط كل شهر 1,000 درهم تقديما للزكاة، فإن كان ذلك تقديما للزكاة فلا حرج مطلقا، لأنه يجوز للمزكي أن يقدم زكاته، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب أن يقدم زكاته لسنتين. وأما الحالة الثانية وهي أن يؤخر الزكاة بعد وجوبها عليه، فهذا التأخير هو خلاف الأصل، لأن الله جل وعلا أوجب الزكاة في مال الغني، ويجب على الغني أن يؤدي زكاته متى ما وجبت عليه. فتأخير وإخراج الزكاة الأصل عدم جوازه إلا إذا كان ذلك لمصلحة الفقير لا لمصلحة المزكي، وأن يكون هذا التأخير لا يتجاوز سنة واحدة. فيشترط في تأخير الزكاة أن يكون أولا لمصلحة الفقير، وذلك لأن الفقير قد يكون مسرفا أو سفيها في التصرف فيضيع المال، فإذا كان سفيها أو لا يحسن التصرف في المال فلا حرج في تأخير الزكاة وتقسيطها عليه، بشرط أن يكون ذلك لمصلحة الفقير لا لمصلحة المزكي، وذلك أن بعض المزكين هداهم الله يقسط الزكاة لا لأجل مصلحة الفقير، ولكن حتى لا يتأذى كل شهر هو بإزعاج أولئك المحتاجين، فيقول في كل شهر نعطيهم، حتى يعني لو أرادوا أن يطلبوا فهو يخبرهم بأنه سيحل موعد إعطائهم في أول الشهر ونحو ذلك. فإذا المرجع في ذلك هو مصلحة الفقير وأن لا تتأخر أكثر من سنة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا تقول دخلت في جمعية، فتقول أنا آخر واحدة أستلم هذه الجمعية وسأستلمها بعد السنة، هل أخرج الزكاة مباشرة أو بعد استلامي أنتظر حول كامل ثم أخرج الزكاة؟
يشترط في وجوب الزكاة حولان الحول واكتمال النصاب، فإذا كان النصاب مكتملا وحال الحول فيجب عليك أن تؤدي الزكاة، وإذا كان هذا المبلغ يجمع في كل شهر وتعطين وتستحقينه في آخر من له دور استلام هذا المبلغ، فها هنا يجب عليك أن تزكي زكاة شهر واحد فقط، لأن هذا الشهر هو الذي حال عليه الحول، أما بقية المبلغ فإنه لم يحل عليه الحول. ولنفترض أن المبلغ 2500 درهم، فهنا لو كان كل شهر يدفع، ف 2500 درهم ها هنا لوحدها لم يحل عليها الحول، فإذا مرت سنة كاملة فأول قسط هو الذي حال عليه الحول، أول قسط الثاني وبقية المبلغ فلم يحل عليها الحول، وبناء على ذلك لا يجب عليك إخراج الزكاة عن كامل المبلغ، إنما تكون الزكاة عن القسط الأول لأنه هو الذي حال عليه الحول. الله أعلم.
زكى الخير فضل الشيخ يقول أقرض شخص وتوفي وورثته أيضا، يقول متعثرين وبحاجة، فيقول هل هذا الدين يكون لي يعني أجر كأجر الصدقة؟
نعم، لا يعدم الإنسان من خير ما دام أنه قصد وجه الله جل وعلا، وتفريج كربة المسلم هي من العبادات العظيمة التي ينال بها العبد ثواب الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر إما بتأخير المطالبة بالدين أو بالعفو عنه كاملا أو عن جزئه، قد جاء في الحديث من أقرض مسلما مرتين كان كصدقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا حل السداد ولم يستطع أن يسدد فأنت مأجور على كل درهم تعطيه، وبما أنه معسر ولا يستطيع أولياؤه سداد المبلغ وأنت قد صبرت عليهم فأنت مأجور على ذلك، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير. رفض الشيخ يقول أصلي في مكان العمل، ويقول كنت أصلي الظهر فدخل شخص أو شخصين، فيقول رفعت صوتي وأنا راكع بالتكبير حتى يعلموا أني في صلاة الظهر فيأتموا بي، فيقول التحقوا بي، هل هذا الفعل صحيح؟
هذا الفعل يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج فيه، فالجهر والإسرار هذه من قبيل السنن، فيجوز لك أن تجهر ويجوز لك أن تسر، ولكن الأصل في الصلاة السرية الإسرار، والأصل في الصلاة الجهرية الجهر. فإذا كانت صلاة سرية فيظهر لي والله أعلم أنك تسبح ها هنا، والتسبيح ها هنا أفضل من رفع صوتك بالتكبير، لأن التسبيح مأذون به شرعا لغرض صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا نابه شيء في الصلاة فليسبح، فلو أنك سبحت لكان ذلك أفضل من الجهر، لأن التسبيح مأذون فيه عند حصول شيء يحتاج أن يخبر به المصلي غيره، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول المصلى في مكان العمل صغير، فيقول لا نستطيع أن نصلي السنن، فهل يجوز أن أخر السنن القبلية والبعدية حتى يقول إذا رجعت للبيت قريب من المغرب أصليها؟
السنة في مثل هذه الأحوال، متى ما كان المرء محافظا على هذه السنة فهنا يشرع له أن يقضيها، فإذا تعذر عليك أداؤها في المصلى أو أداؤها في مقر العمل فإن السنة في من حيث الأحكام الشرعية ليست كالفريضة، فيجوز لك أن تصلي وأنت على كرسيك مستقبلا للقبلة، تومئ في ركوعك وتومئ في سجودك، فالسنة بابها واسع، فإن استطعت أن تؤديها في المصلى أديتها، وإن استطعت أن تؤديها وأنت جالس على الكرسي من غير يكون ذلك من غير أن يكون في ذلك ضرر على عملك أو تقصير في العمل، فهذا مأذون لا حرج فيه، فتصلي السنة وأنت قاعد، والصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فإن تعذر عليك ذلك ولم تستطع فيجوز لك أن تقضيها بعد صلاة العصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد عبد قيس.
جزاك الله خير. فالشيخ سؤال أبو سلطان بالنسبة لأحكام القراءة بعد الفاتحة في الصلاة، يقول هل يجب الترتيب في القراءة، وهل يجوز أن تكون الركعة الثانية أطول من الأولى، وهل يجوز أن أقرأ نفس السورة في الركعتين أو أكرر نفس السورة في الركعتين أكثر من مرة؟
السنة في الركعة الثانية أن تكون أقصر من الأولى، ومن السنة كذلك أن يرتب المصلي في بين السور فلا يخالف بين السور، فإذا صليت فحاول أن تحرص على السنة، وإن تعذر عليك ذلك فقرأت نفس السورة في الركعة الثانية أو أطلت في الركعة الثانية أكثر من الأولى، أو أنك خالفت الترتيب في بين السور، فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.